بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى البيت 21 في جوهرة التوحيد، وهو قوله رحمه الله: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. وهذا مبحث من مباحث العقائد، هل يزيد الإيمان وينقص أم أنه لا يزيد ولا ينقص؟ وأصل هذه المسألة هل المعني بالزيادة والنقصان الجانب البرهاني أم التفاعل الشعوري؟ فالذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو المرتبط بالجانب البرهاني، الدليل والبرهان، لا يمكن أن تزداد النتيجة أو تقل، هناك مقدمات تنتج نتيجة. بمعنى عندما نفسر الإيمان على أنه مقدمات يقينية تنتج نتيجة يقينية، هذا الشكل غير قابل للزيادة أو النقصان، لأنه إما أن تكون النتيجة يقينية إذا كانت المقدمات يقينية، وإما أن تكون النتيجة ظنية إذا كانت المقدمات ظنية. ولا يقبل الإيمان إلا إذا كان يقينيا، لأن الشك غير مقبول والظن غير مقبول، وعاب الله تعالى على النصارى اتباعهم الظن. ممن ذهب إلى تفسير الإيمان بهذا الوجه الإمام أبو حنيفة وجماعة من المتكلمين، لكن الأشاعرة، والأشاعرة يشكلون أكثر من 90% من علماء الإسلام، أكثر من 90% من علماء الإسلام أشاعرة، منهم ابن حجر العسقلاني، منهم الإمام النووي، منهم ابن حجر الهيثمي، منهم جلال الدين السيوطي، إلى آخر ما هنالك. أكثر الذين يكتبون ويؤلفون في العلوم الإسلامية الإمام القرطبي صاحب التفسير من الأشاعرة. فقالوا الإيمان يزيد وينقص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. طيب، الذين ذهبوا إلى عدم زيادة الإيمان ألم يقرأوا هذه الآيات؟ نعم قرأوا هذه الآيات، لكن فسروا الزيادة بزيادة المؤمن به. يعني كان القرآن ينزل، تنزل معه أحكام، ثم تنزل آيات أخرى فيزداد المؤمن به، الذي يؤمنون به يزداد. كانوا يؤمنون بإقرأ باسم ربك، ثم بعد ذلك آمنوا بالضحى إلى آخر ما هنالك، وتنزل الأحكام. فلما كان المؤمن به يزداد، إذن إيمانهم يزداد بما يتبع، بمعنى التصديق بالمنزل يزداد لزيادة عدد المنزل. هذا تفسير من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مجرد ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم خلاص انتهت القضية. لكن أكثر العلماء على تفسير الإيمان بالجانب الشعوري، وقد تقدم تفصيل ذلك فيما مضى، أننا نفصل بين المعرفة والإيمان. الأشاعرة يفصلون بين المعرفة التي هي جزم، مقدمات يقينية تنتج نتيجة، والإيمان الذي هو تفاعل شعوري، يعبرون عنه في علم التوحيد بحديث النفس. ما الذي أقوله في أعماقي؟ فإذا كنت أقول في أعماقي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأتفاعل تفاعلا شعوريا مع هذا المعنى، هذا يزيد، لأن الرضا يزيد. قد أكون راضيا عنك، لكن قد أكون راضيا عنك رضاء شديدا، وقد أكون راضيا عنك، لكن بين كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: أنا أعرف متى تكونين غضبانة ومتى تكونين راضية. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت عني تقولين لا ورب محمد، وإذا غضبت تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. ما بحسن أهجر، لكن أهجر اسمك ولا أهجرك يا رسول الله. إذن الرضا درجات. فلما كان تفسير الإيمان بالرضا أو بحديث النفس، فهذا القدر الشعوري يزداد. إذن الذين قالوا لا خلاف، قال هذا لا يعارض ذاك، لأن الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص أشاروا إلى الجانب البرهاني، وأما الذين قالوا يزيد وينقص فأشاروا إلى الجانب الشعوري. فإذا جمعنا بين القولين رأينا عدم الخلاف، لكن الخلاف من حيث التفسير، تفسير معنى الإيمان. عندما نلاحظ الجيل الأول، الجيل الأول جيل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نلاحظ أنهم كانوا يتحدثون كثيرا بقضية زيادة الإيمان، ويتحدثون بمعاني الإيمان وكأنها واضحة تماما في قلوبهم وعقولهم. على سبيل المثال، حتى نقيس أنفسنا على ذلك الجيل، والحقيقة قضية زيادة الإيمان ونقصانه، لو أننا نقول بعدم الزيادة إذن لكان إيماننا يساوي إيمان الأصحاب، بل إيماننا عند ذلك يكون مساويا لإيمان الأنبياء. وهذه فيها إشكال، لأن إيمان الأنبياء أعظم من إيمان غيرهم، وإيمان الجيل الأول أعظم من إيمان هذا الجيل الذي نحن نعيش فيه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. إذن هذا مع تفسير الإيمان التفسير الثاني، لأن الصحابي كان يؤتى الإيمان قبل أن ينزل القرآن، ثم تنزل السورة، يقول سيدنا عبد الله بن عمر، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها، أي يتعلم أحدنا حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم يقول سيدنا ابن عمر: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه. إذن هنا نلاحظ أن سيدنا عبد الله بن عمر يفصل بين المؤمن به والإيمان، فقد صدقوا برسول الله نبيا وتعمر الرضا في قلوبهم، ثم عندما نزلت آيات الأحكام تبعوها، فكان الإيمان كالمقدمة والتهيئة والتمهيد، ولما نزل التشريع نزلت الأحكام لم يجدوا كلفة في اتباع ما أمروا باتباعه واجتناب ما أمروا باجتنابه. وسيدنا أنس بن مالك يروي كما في مسند أحمد أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن رواحة كما تعرفون له مكانته في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعره. كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: تعالى نؤمن بربنا ساعة، تعالى نؤمن بربنا ساعة، أي تعال حتى نضيف إلى إيماننا إيمانا. فقال ذات يوم لرجل: تعالى نؤمن بربنا ساعة، فغضب الرجل، هذا الرجل لم يقبل هذه العبارة من سيدنا عبد الله بن رواحة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه جاء يشكو عبد الله، قال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ نحن نجلس يا رسول الله ونأخذ منك ما نأخذه وتتعمر قلوبنا بالإيمان، ويريد عبد الله بن رواحة أن يضيف إلى ذلك إيمان، يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ ما بكفي حيث جلسنا وتلقينا عنك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. الآن لو كشف عن قلوبنا الغطاء ورأينا الغيب لرأينا كم يجلس الآن معنا من الملائكة. نحن نجلس في مجلس إيمان، لو كشف عن قلوبنا لرأينا ازدحام الملائكة على المجلس الذي نتدبر فيه كتاب الله، والذي نفهم فيه ديننا، ونفهم فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة، وقيل في رواية أخرى عمر، يأخذ بيد أبي الدرداء فيقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. القلوب تتقلب، إذن الإنسان يحتاج إلى ما يثبت هذه القلوب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بلا إله إلا الله، بمعاني لا إله إلا الله. الإنسان يتأثر يا إخوتي، يتأثر بحكم العادة. يقولون له: جاء زيد عم خوفك، جاء عمر بيطفشك، جاء الخطر الفلاني سيصيبك كذا، سوف سوف سوف، فيتأثر بحكم العادة ويخوفونك بالذين من دونه. هذا يدخل إلى الإنسان شيء في قلبه، فيحجم عن كثير مما أمر به، ينكمش، وكلما زاد احتمال الخطر في العادة رأيت الثابتين أقل أقل أقل. إذن الإنسان بحاجة إلى المثبتات. لماذا ثبت بلال عندما وضعت الصخرة الصماء السوداء على صدره؟ ما الذي يدعوه وهو يوضع على الرمال الحارة في وقت الظهيرة ويقال له: اكفر واخرج من دينك، وهو يقول: احد احد؟ ما الذي يدعوه الى هذا؟ ما الذي يدعو ياسر وسمية ل الثبات تحت التعذيب، ثم تكون سمية أول شهيدة في الإسلام، يقتلها عدو الله ويقتل ياسر. ما الذي يدعوهم إلى هذا التحمل؟ أليس هذا لأن ثباتهم في الإيمان ولأن قلوبهم المعمرة كانت تدعم فتثبت؟ استمدوا ثباتهم وهم يرون الثابت الأول صلى الله عليه وسلم الذي يغرونه، يقولون له خذ ملك الحجاز، صر ملكا على العرب، خذ من الأموال ما تشاء، نعطيك أجمل نسائنا. لكنه صلى الله عليه وسلم يختصر القضية ويقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إذن هذا القلب يتقلب، فلذلك كانوا يتداعون من أجل أن يزيدوا إيمانهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في قلوبهم هذه الحقيقة، حقيقة التمسك بالإيمان، وإن كان ذلك من حيث الظاهر مخالفا للعادة. خذوا على سبيل المثال الحديث المتفق عليه، ولاحظوا هذه الصورة. إذا قرأنا هذه الصور وفهمنا أبعادها نستطيع أن نأخذ زادا لأنفسنا. يأتي رجل، حديث متفق عليه يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة، يقول يا رسول الله أخي يشتكي بطنه، يعني بالعامية مصاب بالإسهال، مصاب بالإسهال، استطلق بطنه، أخي يشتكي بطنه. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. هناك من الباحثين التراثيين، وقد اشتغلنا في قضية التراث ونشتغل مع بعضهم وفي بحوث متعددة متعلقة بالطب النبوي، هناك من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصف دواء ما كان يستفيد من تجربة العرب، بمعنى أنه في بيئة تعلم أشياء من هذه البيئة، وما حفظه من تراث أجداده مما كانوا يقومون به كان يصفه. وهكذا فصلوا بين شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الموحى إليه، وشخص يقول من التجارب التي يسمعها من أجداده، من أعمامه، من بيئته، من قومه. وقد رأيت هذا عند عدد من كبار الباحثين والأساتذة في الجامعات الذين يمنحون شهادات الدكتوراه، وهذا على جانب كبير جدا من الخطورة، لأن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجزأ. لا يمكن أن نفصل بين حادثة وحادثة أو قول وقول، هذا التشكيك بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه ويتوقف صحابي يقول نهتني قريش وقالوا رسول الله يتكلم في الغضب، لا تكتب كل شيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هنا إلا الحق. والله سبحانه هو الذي وصف دقة منطق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه معصوم في نطقه، عندما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف أستطيع أن أفصل بين قول وقول؟ كيف يمكن أن أفصل بين أمر وأمر؟ عندما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أتوقف وأقول له يا رسول الله هل تأمرني أنت باعتبارك بشرا تتحدث في العادة، أم أنك الآن تتحدث باعتبار كونك نبيا ورسولا؟ هذا يلغي الشخصية المحمدية التي تأمر فتطاع، يلغي، لأنه تشكيك في المصدر. لابد أن يكون هذا المصدر مصدر محاط بالعصمة التامة، لا تختلط الأمور على السامع. والله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن المولى سبحانه لا يقول لنا انتبهوا فيما يقوله من خلال ما حفظه في جيبه من العادات، لا، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلم يجزئ ربنا شخص رسول الله، بل إن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم رأوا رسول الله يلبس النعال السبتية، يعني المحلوقة الشعر، فلبسوا النعال السبتية. رأوا رسول الله وهو في الصلاة خلع نعله فخلعوا نعالهم، فقال لما فعلتم؟ هو مأمور صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن هذا من خصوصياته في هذه اللحظة، لأن جبريل أخبره بوجود نجاسة على النعل الشريف. إذن بين لهم، لكنهم لم يتوقفوا ولا دقيقة، رأوا رسول الله وهو في الصلاة يخلع النعل فخلعوا، لأن المسجد النبوي ما كان ممدود سجاد، كانوا يصلون على الرمل والحصى. إذن ما توقف أحد منهم في قضية في لفظة. فرسول الله حين قال له اسقي عسلا، إذن هذا وحي، هذا وحي. رسول الله يقول اسقي عسلا، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناطق الرسمي عن ربه. أنت تسمع من رسول الله، إذن كأنك سمعت من الله، لأن رسول الله يعبر عن وحي الله. قال اسقي عسلا، ثم أتاه الثانية في اليوم الثاني، جاء قال يشتكي بطنه، ما انتفع، أخذ العسل وما انتفع. لو كان هذا الأمر من قبيل العادة كان سيدنا النبي شك في هالأدوية العربية، كان قال له يعني خلينا نجرب دواء تاني، مثل ما بيصير عندنا في عياداتنا، خلينا نجرب الدواء التاني، ربما الشركة هي اللي عم تشتغل ما كتير مزبوطة، خلينا نغير الشركة، نعمل تركيبة تانية، نعمل إلى آخر ما هنالك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي. ما الذي قال له؟ قال له طيب وقف العسل اليوم. ما الذي قاله؟ قال اسقه عسلا. هذا حديث لا يقبل الشك، لأن الناطق هو رسول الله. إذن كيف أقول لك اسقه عسلا وتأتي في اليوم الثاني نعم وتشكك في الأمر؟ أتاه في اليوم الثالث قال طيب ثلاثة أيام يا رسول الله، قال اسقي عسلا، قال قد فعلت. مرة ثالثة قال يا رسول الله سقيته، أول يوم وثاني يوم سقيته عسل، قال قد فعلت، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا مشهد إذا ما فهمناه مشكل بالنسبة لنا، صدق الله وكذب بطن أخي. كنت لما تخرجت من كلية الطب أخرجت كتيب صغير في رسالة التخرج، عرضت في جملة ما عرضت هذه الحادثة، وكيف يمكن لنا أن نفهم صدق الله وكذب بطن أخيك. الآن بالدراسات ظهر أن العسل عندما يوضع مع الطفيلي المسبب للإسهالات يعتبر العسل قاتل جيد لهذا الطفيلي. لا يستطيع الطفيلي الزحار الأميبي، لا يمكن أن يثبت مع وجود العسل، هذا يعني في الاختبار بيسموه انفيترو يعني في المختبر، لا يمكن أن يقاوم ويتأثر ويقتل. لكن حتى تظهر آثار مقتل هذا الطفيلي لابد من 3 أيام 4 أيام حتى تظهر هذا أمعاءه معششة بالطفيلي والعسل شربه واستفاد. لكن حتى تظهر على الإنسان آثار منظورة في الأعراض والعلامات لابد من 4-5 أيام. طيب صدق الله، إذا إن بطن أخيك يشفى، لكن كذب لأنه عبر عن غير الواقع، لأنه حتى الآن في إسهال، هذا خبر اسمه خبر فعلي، بطن أخيك يخبر عن شيء لكن هذا الخبر كاذب، لأنه الشفاء حصل داخل البطن، يحصل الآن الشفاء حصل داخل البطن، لكن خبر البطن ما يزال في إسهال. إذن هنا مغايرة الخبر للواقع، وهذا يسمى في علم التوحيد خبر فعلي. هناك نوعان من الخبر، خبر قولي يقول له غير ما يعلم، وهناك خبر فعلي عندما لا يتطابق الخبر فعليا مع واقع الأمر. في واقع الأمر أن البطن يشفى الآن، لكن خبر البطن غير مطابق، فقال كذب بطن أخي، لكن الشفاء يحصل في اليوم الرابع، توقف الإسهال في اليوم الرابع، صدق بطنه 3 أيام كذب وفي اليوم الرابع صدق. لكن انظر أنت إلى هذه الصورة، رسول الله يخبر عن غيب، رسول الله يخبر عن غيب، والإنسان يحكم بما يشهده بحواسه، لكن هنا يتقابل تأثر بالعادة بالتأثر بالغيب. فإذا كان تأثر الإنسان بالغيب قويا يستطيع أن يتجاوز حكم العادة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذه صورة من القرآن، حكم العادة إيش يقول؟ الجيوش إجا منا 12,000 واحد من العرب، جمعت العرب الجموع وجاءت القبائل يوم الخندق يوم الأحزاب من أجل أن يسحقوا ويمسحوا حضارة المدينة المنورة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب ما قالوا إلا فاخشوهم، بس خافوا منهم فاخشوهم، لكن هم مع حقيقة غيبية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هنا يأتي حكم العادة يقول فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حكم العادة فاخشوهم، أنتم بعددكم غير قادرين لمجابهة هذا الجيش الجرار مدجج وقد جمع الجموع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأسف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وثقوا بالحقيقة الغيبية، إنا لننصر رسولنا، إنا لننصر رسولنا. فإذا وجد في الأمة إيمان وثقة بالله وصبر وأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. قال العلماء هذا الجمع والإعداد لإرهاب عدو الله، مو من أجل النصر، وما النصر إلا من عند الله. لا تتوهموا أنه إذا أخذت بالأسباب وجمعت القوى أن هذا يكون ناصرا لكم، لا، أنتم تقومون بواجب شرعي عندما تجمعون العدة تعدون العدة وتجمعون الجموع تقومون بواجب شرعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالواجب الشرعي واستشار أصحابه وأشار سلمان كما نعلم بتحصين المدينة من الجهة التي يمكن أن يدخل العدو منها، لأن المدينة محصنة طبيعيا خلف المدينة البساتين، وعلى جانبي المدينة الحرتان، حرة الشرقية والحرة الغربية، ما بقي إلا جهة واحدة، هذه الجهة التي يمكن أن يدخل منها. قلنا في الخلف البساتين، البساتين لا يستطيع الجيش النظامي أن يدخل من داخل البساتين، وهناك الحرة يعني الحجارة السوداء الصخرية اللي لا يمكن للإنسان أن يمشي فيها. إذا محصنة طبيعيا بقيت جهة واحدة، فقال سلمان يمكن أن نقوم بحفر الخندق، ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. أخذ بالأسباب، ما الذي حصل في النتيجة؟ هزم الله سبحانه وتعالى جيوش الكفر، وجاءت الريح، وأيد الله رسوله بالملائكة، وهزمت هذه الجيوش دون قتال. يأتي القرآن ليصف هذا التقابل الشعوري، التأثر، صدام التأثر بالعادة مع التأثر بالغيب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. متى تنقلب المعادلة عندنا؟ التأثر بالعادة لا يسبق التأثر بالغيب. قال اسقه عسلا، المرة الرابعة قال صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ. ثم رأيت حادثة عجيبة تعطينا تصور عن واقع الصحابة وإيمان بالغيب، تعطي تصورا عن واقع الأصحاب وإيمان الأصحاب بالغيب. حادثة طريفة رواها الدارقطني، ابن رواحة رضي الله تعالى عنه كان مضطجعا إلى جانب زوجته، اشتهت نفسه أن يقوم إلى جاريته، وتعرفون ملك اليمين كان فيما مضى، ويمكن للإنسان أن يتسرى بجاريته. كان مضطجعا في فراشه إلى جانب زوجته فاشتهى جاريته، فقام وزوجته نائمة، قام إلى جارية له في ناحية الحجرة فأصابها، وقع عليها. فبحثت امرأته، صحيت من النوم امرأته، أفاقت استيقظت لم تجد عبد الله بن رواحة، بحثت وإذا وجدته مع الجارية. غضبت المرأة غضبا شديدا، وانفعال المرأة يعني هذا جزء جميل في حياة المرأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغيرة أجر الشهادة، التي تصاب بالغيرة تنال مقام الشهداء، هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد وين؟ لما رجع قال ليه أنت زعلانة؟ قالت رأيتك على الجارية. قال ما رأيتني؟ لا أنت ما شفتيني. وقد نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، إذا كان مثل ما عم تقولي إذن ينبغي أن يكون حالي حال جنابة، ينبغي أن أكون قد أصبت بالجنابة وأنا أقرأ القرآن، تريد أقرأ لك القرآن؟ وهذا نوع من الاستيعاب. قصة طريفة جدا، لكن المغزى بعد ما نسمع القصة. قالت اقرأ إذا صحيح أنت مالك جنوب، اقرأ القرآن لأشوف. فأنشأ يقول من شعره وهي تتوهم أنه قرآن، قال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهورا من الفجر ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالمشركين المضاجع. هو حكى معنى آية من الآيات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لكن ذهب ينظم معنى الآية شعرا، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالمشركين المضاجع. لما زوجته سمعت منه هذا إيش قالت؟ قالت آمنت بالله وكذبت البصر. على طرافة القصة لكنها تعطي واقعا، تعطي شيء قد لا نستطيع أن نتصوره. قالت آمنت بالله وكذبت البصر، إذن أنا كنت عم بتوهم. لا يمكن صحابي يقرأ القرآن، مو ممكن أن يقرأ القرآن وهو جنوب، وأنا سمعت، إذن كذبت بصري. قالت آمنت بالله وكذبت البصر. ثم غدا سيدنا عبد الله بن رواحة على رسول الله فأخبره بالقصة، فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. انظر كم كان جيل الأصحاب عندهم ارتقاء بالتأثر بالغيب. هناك حادثة عجيبة أيضا، هذه ليست طريفة، عجيبة، وهي أن أهل مصر كانوا يقدمون جارية بكرا إلى النيل يسترضونه، بينقطع عنهم النيل، فكانوا إذا أرادوا أن يجري النيل راحوا اختاروا بنت جميلة وقدموها للنيل حتى يجري ثم يلقونها. هذا اعتقاد جاري، وإذا ما ألقوا هذه الجارية ما يجري النيل. هذا رواه الحاكم وأبو الشيخ وابن عبد الحكم. سيدنا عمر بن العاص صار أمير على مصر، كيف يسمح بهذا؟ أمير مصر عمر بن العاص يقول لهم ممنوع تلقوا الجارية، كيف نقتل نفس بريئة نلقيها في النيل؟ هذا من عمل الشياطين، هذا من الشعوذة، هذا من الدجل، لا أسمح لكم. طيب ما بتسمح، لكن النيل لا يجري. أرسل سيدنا عمر بن العاص رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحكي له القصة. قالوا إذا كانت 16 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل. قال لهم عمر إن هذا لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا والنيل لا يجري، حتى هموا بالجلاء ليرحلوا عن مصر، ما خلاص النيل لا يجري. فكتب عمر إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر إنك قد أصبته بالذي فعلت، يعني أحسنت أنك منعتهم من هذا الفعل الضال، إنك قد أصبت بالذي فعلت. لكن أمام شعب يريد أن يهاجر الشعب، الحاكم يمنعه من فعلة تعود عليها، لكن النيل لا يجري. قال إنك قد أصبت بالذي فعلت، قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا، أنا بعت لك ورقة، فألقها في النيل، خذ هالورقة واذهب إلى النيل وألقي هذه البطاقة في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمر البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. ف فألقى البطاقة عمرو في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 زراعا في ليلة واحدة. هنا هل ستستسلم أمام القيل، أمام القال، أمام العادة، أمام القيل والقال؟ النسوان هيك قالوا، الرجال هيك قالوا، المجتمع هيك قال، أم ستتماسك وتبقى مع حقائقك، مع ثباتك على التصديق بالغيب، مع الإيمان؟ هذا معيار. هل سيهزم الإيمان؟ الإيمان لا إله إلا الله يقول الله هو الذي يجري النيل، الإيمان بالغيب هكذا يقول، النيل يجريه ربه، لا يمكن أن يكون فعل شيطاني مؤثرا، ولا يؤثر سلطان الحقيقة. إذا كان الله سخر الشمس والقمر للإنسان، ألا يسخر الله لخليفة طائع عبد لله؟ انظر ماذا قال في البطاقة عمر رضي الله عنه، من عبد الله، أنا عبد الله وأنت عبد، أيها النيل أنت مسخر، أنت مأمور وأنا مأمور، أنا مأمور ومسخر لله وحده، وأنت مأمور من الله، وأنا آمرك بأمر الله، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. إذن النيل مسخر لك، والسماء مسخرة، والأرض مسخرة. في حديث الدجال الذي هو محنة وفتنة تنفع الأرض لأمر الدجال، الدجال بناء على حديث الجساسة في صحيح مسلم محبوس، وكأنه هذا الحبس الطويل صار بسبب عنده إمكانات روحانية خاصة. الآن البوذيون منهم من يطير في الهواء بسبب رياضات عندما يفصلون حكم الجسد عن حكم الروح، وهذا ما يحصل في آخر الزمان. الدجال يأمر المطر يمطر. إذا كان دجال مع دجله وكفره تنفع الأشياء له بسبب رياضاته، ألا تنفعل لعبد الله الذي يستعين بالله؟ هنا الصراع بين الغيب والعادة، هنا يظهر إذا كان الإنسان قادرا أن يتجاوز حكم العادة بزيادة إيمانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. أنت تريد أن تكون ولي الله؟ ماشي. الذين آمنوا إيه؟ وكانوا يتقون. قضية مفتوحة يا جماعة، مفتوحة. أنت وأنت وأنت، أي واحد تريد تكون ولي؟ تريد أن تكون ولي الله؟ بسيطة، آمنوا وكانوا يتقون، انتهيت. لكن شكوا، اضطرب إيمانهم، لا، هذا ليس بولي الله، وقع في المعاصي والمخالفات بالعداء لله ورسوله بالمجاهرة، هذا لا يكون ولي الله. حقق هذين الشرطين واستلم بطاقة الولاية من الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو مؤيدا في الدنيا ومؤيدا في الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذن ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا، وقيل لا خلف، كذا قد نقل. بالنسبة لزيادة الإيمان، هناك من يزيد إيمانه وينقص، المؤمنون عموم الأمة يزيد إيمانه وينقص، هناك من يزيد إيمانه ولا ينقص، الأنبياء، هناك من يزيد إيمانه ولا ينقص، الأنبياء. ثلاثة، لا يزيد ولا ينقص على قول، وقيل يزيد ولا ينقص، الملائكة. إذن أولا يزيد وينقص الأمة، اثنين يزيد ولا ينقص الأنبياء، ثلاثة لا يزيد ولا ينقص الملائكة على قول، وقيل بل يزيد ولا ينقص، يعني كالأنبياء. فإذا وقع الإنسان والعياذ بالله بحال الطبع على قلبه والختم على قلبه والعياذ بالله، عند ذلك ينقص ولا يزيد، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هو في انحسار دائم والعياذ بالله، لكن من حيث القابلية لو تاب إلى الله المولى سبحانه وتعالى يكفر عنه. إذن هذه الحالات الثلاثة هي التفصيل لزيادة الإيمان ونقصه. وقيل لا خلف، وهذا القول هو قول الفخر الرازي رحمة الله عليه، حيث قال إن هذا الخلاف لفظي، فخر الرازي والجويني، بمعنى التوفيق بين القولين كما ذكرنا في مبتدأ هذا المجلس، لكن الخلاف ليس لفظيا إنما هو في تفسير معنى الإيمان. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا زيادة الإيمان. بسر الفاتحة.